نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونواصل الكلام عن هذا المبحث المتعلق بتجديد الخطاب الديني. وسبق وأن تكلمنا عن ضوابط تجديد الخطاب الديني نسردها سردا، وهي صفات المجدد أن يكون من أهل الدين المؤمنين به، أن يكون من المتفقهين المتمسكين به، أن يكون خبيرا بواقع الأمة عارفا بعللها، وأن يكون محيطا بالأحوال العالمية من حوله. بعد ذلك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هما الأصل في التجديد عموم الرسالة. الأمر الذي يلي عصمة الأمة، بعد ذلك اتفاق الشرع مع العقل، اتفاق الشرع مع المصلحة لا اختلاف في الشريعة، الشريعة تفهم بلغتها، تحقيق مقاصد الشريعة. الأمر العاشر وهو الأخير قبول الشريعة كلها. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن كيفية تطبيق الضوابط التي سبق ذكرها. تجديد الخطاب الديني وتجديد الدين، ما المعنى المراد بهاتين الكلمتين؟ الخطاب والمخاطبة لغة مراجعة الكلام، والخطبة الكلام المنثور المسدوع. الخطبة الكلام المنثور المسدوع، الكلام المسدوع المنثور. فالخطاب قد يراد منه الكلام، فالخطاب قد يراد منه الكلام نفسه أي المضمون والمحتوى. يبقى معنى كلمة الخطاب قد يراد منه الكلام نفسه أي المضمون والمحتوى. وعليه، وعليه، فالتجديد للخطاب هو التجديد للدين بالضوابط السابقة. فالتجديد للخطاب هو التجديد للدين بالضوابط السابقة، على أساس إيه؟ إن الخطاب يراد به المضمون والمحتوى. طيب، وقد يراد بالخطاب، وده بقى اللي بيتكلموا عليه دلوقتي، وقد يراد بالخطاب الطريقة التي يؤدى بها الكلام. وقد يراد بالخطاب الطريقة التي يؤدى بها الكلام. فالتجديد على ذلك يكون، فالتجديد على ذلك يكون بتيسير لغة الخطاب، بتيسير لغة الخطاب وأسلوبه وتقريبه لذهن، وتقريبه لذهن الطائفة المستهدفة به. يعني إذا أنا حينما أتكلم بشوف المجتمع اللي أنا بتكلم فيه، ولا بد أن يكون الكلام مناسبا للمجتمع. وليس معنى ذلك أنني أترك لغة العربي وأتكلم بلغة عامية قبيحة مستهجنة. الكلام ده يا أخوانا غير مراد وغير مقصود. لذلك تجد أن الفصاحة درجات، ولغة العربي ثرية بالألفاظ ذوات المعاني المتعددة. فممكن الرجل يتكلم بكلام لا تستطيع أن تفهمه. لذلك من الطرائف وقع نحوي في كنيف، اسمعها بس ده هي ما تكتبهاش يعني، وقع نحوي في كنيف، فجاءك الناس ليخرجهم. يعني هو نزل في الطرنش عزك الله، فجيه المسؤول عشان يشد، فصاحب الكناس ليعلمه أحي هو أم لا، فقال له النحوي اطلب حبلا دقيقا وشدني شدا وثيقا واجذبني جذبا رفيقا. ده من ده النحوي اللي هو فين في الطرنش. فالكناس طبعا صدره ضاق، قال امرأتي طالق ان اخرجتك. قال لك زمان انت فيه اللي فيه دواء. وعاد بعضهم نحويا، يعني واحد راح يعود واحد مريض بس المريض ده نحوي، فقال ما الذي تشكوه؟ قال النحوي حمى جاسية نارها حامية منها الأعضاء واهية والعظام بالية. فقال له: لا شفاك الله بعافية، يا ليتها كانت القاضية. يبقى إذن أنا أتكلم مع أقوام ينبغي أن يكون اللغة المستخدمة تتناسب مع الطائفة المستهدفة من الخطاب، واحذر أن تتكلم بالعامية، لأن الكلام بالعامية وبالألفاظ الدارجة التي لا تعرفها لغة العربي مستهدف هذا من أعدائنا، مستهدف. لما؟ ليبعدوك عن لغة العرب وعن جمالها وحلاوتها وطلاوتها، ومن ثم تعجز عن القراءة في تراثك. فإذا نظرت إلى الشاطبية أو إلى ألفية ابن مالك لا تدري أبلغة العرب أم بغيره، مع أنها عربية قح. يبقى إذن مسألة الخطاب تاني، إن كان المراد بتجديد الخطاب الغرض من ذلك الطريقة التي يؤدى بها الكلام، نعم الشرع أمرنا بذلك، وستأتي الأدلة. عند مسلم من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود، قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ده كلام ابن مسعود مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعند البخاري قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومن أجل ذلك إذا كنت ممن يعتلي المنابر فلا بد أن يكون عندك تصور كاف عن أهل المسجد الذي تعظ فيهم. لازم. أنا جاي يا أخوانا، واحد دعاك مثلا توسم فيك الخير وقال لك تعالى اخطب عند الجمعة الجاي، اسأله: يا عم أنا جاي ما أعرفش حاجة عن حال. القوم الذي عندكم ما وضعهم؟ طلبة علم أم عن عوام الناس؟ طيب جزاك الله خير يا شيخ، ماذا تريدون أن أتكلم عنه؟ أتكلم في الرقائق مثلا أم في العقيدة أم في بعض الأحكام الفقهية؟ لما؟ لأنه يا أخوانا كلما كان الكلام كلام المتكلم ملامسا لواقع المستمع كان أقوى في التأثير. وإياك ثم إياك أن تذهب وتدعى إلى موعظة وتتكلم من قبل رأسك، إلا إذا كنت عارفا بالواقع، لأن ممكن تتكلم بكلام بعيد كل البعد عن الواقع. يعني ممكن تروح مثلا إيه في ظل الأحداث اللي احنا فيها في قرية معينة وتذهب للولاء والبراء وكيف يتعامل المسلم مع النصارى، البلد ما فيش فيها ولا واحد نصارى، يبقى كلامك في غير محل. يبقى لابد أن تراعي أنت رايح فين. عشان كده بقول يا أخوانا لابد أن يكون هناك صلة وثيقة بين الداعية وبين القائمين على المسجد. يا أخوانا إيه اللي أنتوا عاوزينه؟ لأن حقيقة الأمر المفترض القائمين على المسجد هم اللي بيوجهوا الخطيب. بيوجهوا يعني إيه؟ مش تكلم كما يتراءى لنا، لا والله إحنا عندنا قضية كذا، عندنا قضية كذا، عندنا مشكلة كذا، التبرج، الصفور، التعامل بالربا، الغيبة، النميمة، دي اللي عندنا في واقعنا، تكلم فيه بحيث يكون كلامه أقوى في التأثير. لأن الغرض من الكلام ليس الكلام في ذاته، الغرض أن احنا بنبصر الناس بأمور الشريعة وأيضا نحذر من المخالفات التي تقع، هو ذا الغرض. فلا بد أن يكون الكلام مناسبا للواقع الذي أنت فيه وللمجتمع الذي تتكلم فيه. يبقى يقول علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واخد بالك؟ في أمور شرعية العامة ما يستوعبهاش من أول مرة، يعني لابد أن تمهد له بتمهيد طويل حتى يستوعب، حتى يستوعب. فعند البخاري من حديث أنس بن مالك: كنا في جنازة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حفر القبر ووقفنا على شفير القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم من لم يقارف الليلة؟ ده الصحابة واقفين وبنت سيدنا النبي ميتة هيدفنوا. فسيدنا النبي قال من منكم من لم يقارف الليلة، يعني الليلة اللي صباحيتنا ان احنا فيه، من منكم لم يقترب من اهله باتيان؟ واخد بالك كل الصحابة سكتوا، واخد بالك انت ازاي؟ فقام ابو طلحة وقال انا، قال انزل انزل فواره، وليس من المحارم. وعثمان كان موجود وسيدنا النبي كان موجود صلى الله عليه وسلم. فهنا العلماء قالوا ايه؟ يشترط لمن يدخل القبر ليواري الميت الا يكون قارف اهله الليله التي قبلها. ده عشان يطرى على عامه الناس اللي هم الاغمار مشكله كبيره جدا، ولكن لابد ان يطرح، ولكن بتمهيد، لازم يكون في تمهيد وفي دروس قبلها ونبدا نتكلم فيه. واخد بالك لما؟ لان امر شرعي بس الناس عقولها ما تستوعبهوش. كذلك الحكم الشرعي المشهور، اذا خرج الرجل مسافرا سفرا طويلا، ركز في الضوابط اللي هقولها، سفرا طويلا واخد بالك، يعني هيسافر ويغيب، ثم فجأة رجع ولم تعلم اهله برجوعه ولم يعلمها، فإذا وصل إلى منزله بعد العشاء لا يحل له الدخول. لو أنت اتكلمت في البلد ويقول الرجل ده بيدعو إلى الدياثة، مع أن النص الشرعي متفق عليه، ده برضو حديث ما ينقلش إلا في مجتمع يستطيع أن يستوعبه. ومن أجل ذلك يا أخواني نقول نظرا لانتشار الأمية الدينية في مصرنا نريد أن نترفق عند إلقاء الأحكام، وإياك وثم إياك أن تكون ممن يولعون بالغرائب في كثير من الدعاء نظرا لكثرة إفلاسه. يحب يأتي بالغرائب يقول لك إيه عشان أشد الناس، الكلام ده كلام باطل يا أخوانا، لا يستمر ولا يدوم إلا الإخلاص والاستقامة. هب أنك جذبت الناس وشددتهم إليك وبعدين من تنفلس، ما عندك شيء، إلى أي شيء تشدهم؟ يبقى أنا لابد أن أراعي كيف أتكلم مع القوم وأي المواضيع أتكلم معهم فيه. واخد بالك، وكما قلت الأمية الدينية منتشرة انتشار شديد، فيحتاج الأمر فيحتاج منا إلى كثير جهد وإلى تدقيق عند الكلام، دقق وقبل أن تتكلم في أمر مهد. لذلك أبو هريرة يقول تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم علما، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، هيقتلون. إيه اللي خبأ أبو هريرة؟ الكلام عن أئمة الجوري والسفهاء والغلمان والكلام ده، راعى الواقع اللي هو فيه. ومن أجل هذا نقول دائما ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة فتنة. وخبالك أذكر مرة من المرات كان في سنة 80 كنت قاعد أدي درس عندنا في القرية، فبتكلم عن الطهارة والنجاسة، وخبالك فقلت ومن الطهارة روث وبول ما يؤكل لحم، ودي مسألة مجمع عليها، يعني روث الجاموس والبقرة والمعزة والنعجة طاهر، فلو وقع شيء منه على ثوبك فالصلاة به صحيحة وما فيش فيه نجاسة مطلقة. أنا بتكلم في قريتنا، وقريتنا سأن القرى كلها فلاحين، فلما قلت الكلام ده واحد قال لي هذا ابن فلان، قلت له نعم، قال له ماذا راح من هنا؟ بقول له ليه؟ قال لي بقى انا جلابتي متغرقه عزك الله، جينا وقوم اصلي بها وقوم روح بلا كلام فاضي، مع ان الامر ايه مجمع عليه، مفيش فيه نزاع. سلسله يقول ومن قال بنجاستي بول وروث ما يؤكل لحمه ليس معه من الادله الا عدم العلم، ولكن ما استوعبهاش، وانا اخطات في ذلك، لأن لابد الكلام في مثل هذه الامور لابد يكون بتمهيد تعظيم النص الاستجابه الى غير ذلك. واضح يا اخواننا المساله دي؟ لابد أن نراعيها جيدا عند كلامنا. ومش عيب أبدا أنا رايح مثلا عند مصطفى ولا رايح عند الأخ دعاني أتكلم في إيه، أنا مش عارف حاجة، قول شغلني عند أكلم في حاضر على دماغي، حاضر المادة اللي مية وأتقنها، لأن هو أبصر بحيه وببيئته مني، أنا رايح نص ساعة هزعق وهمشي. يبقى لابد أن نراعي هذا جيدا. واضح يا أخواننا المسألة دي؟ طيب. وعليه فلا ينبغي أن يقتصر في العرض والمخاطبة على اللغة الفقهية الرصينة، فلا ينبغي أن يقتصر في العرض والمخاطبة على اللغة الفقهية الرصينة التي صبغت بها المتون العلمية، والتي لا يقدر على فهمها إلا طلبة العلم المتخصصين. وفي هذا الخطاب نراعي التغيرات التي تطرأ على الحياة، نراعي التغيرات التي تطرأ على الحياة، كما يراعى العرف، كما يراعى العرف عند إطلاق الأحكام المتعلقة به، كما يراعى العرف عند إطلاق الأحكام المتعلقة به. وعليه يراعى العرف، كما يراعى العرف عند إطلاق الأحكام المتعلقة به، يعني في أحكام العلة فيها العرف أو العادة، فلما بنطلق الحكم بنبص للعادة والعرف وضعها إيه قبل أن نطلق الحكم. وعليه فلا حرج شرعا من تجديد الخطاب في هذا الجانب والإتيان بأساليب جديدة أو طرائق مستحدثة إذا كانت تحقق المطلوب ولا تخالف النصوص. وعليه فلا حرج شرعا من تجديد الخطاب في هذا الجانب والإتيان بأساليب جديدة أو طرائق مستحدثة إذا كانت محققة للمطلوب ولا تخالف النصوص. عارفين زي إيه بالضبط؟ رجل أراد أن يعرض الفقه، فقه العبادات، على الناس في موعظة عن طريق سؤال وجواب، أمر جيد وله أصل في الشرع، فالسؤال والجواب وسيلة تربوية طيبة مفيدة ومثمرة، مع أن المنبر ما يستخدم إلا للوعظ والإرشاد، ولكن لعزوف الناس عن طلب العلم وقلة نشره من المتخصصين المضطر يركب أسنة الرماح، وأيضا مراعاة الألفاظ التي تتفق وعقول القلب. نعم. هتستخدمه كيف يعني؟ ايه اللي هيتعرض فيه؟ ما الذي يعرض فيه؟ لا يعني هتجيب تصويب للحجيج ولا هيعمل مجسم للكعبة في القناة ويقعد يلف حواليه زي المهبول؟ ما ينفعش. واخد بالك انت؟ انا عاوز ابين للناس الحد، الكعبة بفضل الله بتيجي على بيصوروها، يا اخوانا بص الكعبة هي على شمالك والناس عمالة تلف سبعة أشهر، ودي البداية ودي النهاية، وانت وكذلك الصفا والمروة، لكن وصل بقى الخبل بأحدهم عمل مجسم للكعبة ولبس الإحرام وقعد يمثل والتمثيل المحرم ولا يجوز مطلقا. أما بالنسبة للوسائل الحديثة هي البروجيكتور والكمبيوتر والأشياء، هذا لا بأس بها مطلقا أبدا في حدود الضابط الشرعي. اكتب حدود التجديد المشروع، حدود التجديد المشروع. للتجديد ثلاثة محاور يدور حولها، للتجديد ثلاثة محاور يدور حولها. المحور الأول نشر العلم بين الناس، نشر العلم بين الناس، وإظهار ما خفي من الشريعة. نشر العلم بين الناس وإظهار ما خفي من الشريعة نظرا لكثرة الجهل والتأويل الفاسد. لكثرة الجهل والتأويل الفاسد. كان في سنة 77 كنت فين يا ولد؟ طيب ما كانش حاجة اسمها صلاة العيد خارج المسجد ولا كنا نسمع بها قط في 77 و75 أبدا، وهي من صلب الدين، يعني من شعائر الدين. فكذلك يبقى دي أشياء تظهر وتنشر. كذلك فقه الجنائز عموما انطمست معالمه وتغيرت أصوله في كثير من قرى مصر. أنا عاوز أجدد، بنشر العلم بين الناس وإظهار نصوص الشريعة. الجثمان يوضع في خشبة النعش ليسرير غير مغطى، دي السنة. والسنة أيضا الأصل ألا يصلى على الجنازة في المسجد، خارج المسجد، ده الأصل. ويجوز أن نصلي في المسجد، ولكن الأصل والأولى خارج المسجد. واحد يقول لك إزاي ده الناس ومش الناس كده، مخالفة. أيضا إظهار السنن في كثير من المناسبات، ده من نشر العلم. وعليه إن كنت في مجتمع فانظر إلى من درس ومن طمس من السنة، واستعن بالله وابدأ، وإن خالفك الجمع فحسبك أنك على الحق. يبقى الثلاث محاور بتوع التجديد: نشر العلم بين الناس، وإظهار ما خفي من الشريعة نظرا لكثرة الجهل والتأويل الفاسد. المحور الثاني إزالة كل ما علق بالدين مما ليس منه، إزالة كل ما علق من الدين مما ليس منه، من بدع وتصورات ما أنزل الله بها من سلطان. زي إيه؟ كان زمان لما يجي يغسل واحد في القرى يقول لك ايه، سخنوا المية، سخنا المية خلاص، حطوا المية في الحلة وحطوها بالمغسلة. اه بقى لو واحد دس الحل ارمي المية، ها؟ لا لسه، يعني شال الغطا كده وايده لست المية خلاص ارمي، ايه ما ينفعش نجست، واخد بالك ده ازاي؟ وبعد ما ده كان بس انا عصرته وقعدت ابحث، الواحد كان خايف يتكلم، كنا الناس كبار عنده 80 سنه عمال يغسل الناس بقاله 70 سنه، واخد بالك؟ وتقول له غلط ده هيموتوك. ساعه ما يغسل المغسل لو واحد دسه كده هو بس هنعيد الغسل تاني، ليه كده نقطع الغسل بتاعه؟ دي كلها بدع، بدع ما انزل الله عز وجل به من سلطان. عشان كده والله يا اخوانا إن نظرت إلى النصوص الشرعية والأحكام تجدها من أسهل ما يكون على الإطلاق مطلقا، وبالذات في موضوع الوضوء والوسوسة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، صح؟ المد دي كوباية زيت، كوباية زيت. والإمام المروزي يقول: كنت إذا توضأ الإمام أحمد أستره عن الناس حتى يقولوا، حتى لا يقولوا أنه لا يحسن الوضوء، بل كان لا يبل الثرى، يعني واحد بيصب له وتحته الرمل ما كانش يبل من وهو بيتوضا، يبقى إذن شعائر الإسلام أضيف إليها الكثير بالتعنت والتشدد والتنطع والتعمق، كل هذا إذا أردنا أن نجدد لابد أن نزيل ما زيد في الشريعة، ما زيد في الشريعة لابد أن يزيل. المحور الثالث التمسك بما ورد في الشريعة كله، التمسك بما ورد في الشريعة كله والتقيد به، والعمل على وفقه، ومنه البحث في النصوص الشرعية للوصول إلى الأحكام، للوصول إلى الأحكام. بعد ذلك الجهود المبذولة في التجديد. نعم؟ لا، عنوان الجهود المبذولة في التجديد. في مسلم من حديث أبي هريرة، ركزوا في الحديث ده قوي، هو محفوظ ومعروف بس فيه دلالة عجيبة شوي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. بدأ الإسلام إيه؟ غريبا وسيعود إيه؟ غريبا. اللي عاوزين نركز عليها بقى اكتب: وعودة الإسلام إلى الغربة الثانية لم تأت بين عشية أو ضحاها، لم تأت بين عشية وضحاها، بل تم ذلك عبر مراحل زمنية متتالية. تاني: وعودة الإسلام إلى الغربة الثانية لم تتم بين عشية وضحاها، بل تم ذلك عبر مراحل زمنية متتالية تطول وتكثر حسب مدافعة المؤمنين لها. ركزوا معايا كده. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الكلام ده خبر ولا أمر؟ يلزمه؟ أحسنت. الغربة الثانية بقى دي، هل يا ترى النهاردة الاثنين كان الأحد مصر كعهد عمر بن الخطاب والاثنين أصبحت كما نرى؟ تطور عبر مراحل زمنية تطول وتقصر. زي ايه يا اخوانا بالظبط؟ بدع الافراح في وقتنا الحاضر، هل يا ترى كانت في عهد عمر على السنة وفجأة تحولت ولا بالتدرج؟ بدع المآتم كذلك، تقليص نصوص الشرع من تطبيقها على الناس في المحاكم وفي غيرها بالتدرج. التدرج ده كان من اللي وراه الغزو الفكري. الغزو الفكري بدأ يشتغل بحيث على المدى الطويل سينسلخ المسلمون من دينهم، وهذا الذي يخطط له الآن على قدم وساق، وهو ترسيخ مبدأ الديمقراطية في بلاد المسلمين. احنا لا عاوزين ناخد حاجة منكم، بس رسخوا المبدأ عندكم، ومبدأ البرلمان والدستور، وده يمشي وده ما يمشيش، بإجماع أهل العلم أن ولي الأمر لا ينعزل ولا يحدد حكمه بفترة زمنية محددة بإجماع، ولا يترك ولايته إلا بعجز عن إدارة البلاد أو بكفر. مسائل منتهية. فكيف يقول 4 سنوات وتجدد وبعد 8 سنين يستحيل يعد؟ من الذي قال هذا؟ الغرب. وأرادوا أن يحذوا حذوهم ويسلكوا مسلكهم. الغربة الثانية ما تولدتش من يوم وليلة، جاءت على فترة زمنية طويلة، بس ممكن في بعض الأمور تطول بعض الأمور تقصر. طب الطول والقصر متوقف على حسب مدافعة المؤمنين للغزو ووقوف العلماء في صدر وفي وجوه الغزاة. فلما انخذل بدأ الموضوع ينتشر حتى عمت الغربة في كل مناحي الشريعة، لدرجة أنك إذا أردت أن تتكلم بالسنة استهدنك أهل بيتك، مش الغريب ده أهل بيتك نفسه. يعني لو أنك دخلت الدار وقعد في بيتك الباب يطرق، مين ده؟ أنا المهندس محمد. مين المهندس محمد؟ مرات خارج إذا ابن عمي، أهلا وسهلا. وقعدتوا مع بعضكم كده والشاي والقهوة وممكن تكون سجاير كمان، ما ينفعش، لا يجوز مطلقا. طب يا عم ما هي نفس النقاب، لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. دي غربة بدأت إزاي؟ افتعلها الخبيث الهالك الأثيم المجرم قاسم أمين. ودعوة قاسم أمين كان كل اللي بيدعوه يا أخوانا، عشان تكونوا فاهمين يا أخوانا، عاوزين الست دي تكشف وجهها بس، أما الشعر لا 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 فحش. ما هي دي الخطوة الأولى، بعد كده خلاص كل راح كل شيء سقط. يبقى يا أخوانا الغربة الثانية جاءت عن طريق الإيه؟ التدرج، واخد بالك؟ وهذا ساعد فيه الغزو الفكري. طيب يبقى هنا التجديد هنعمل ايه؟ قال بقى البنت اللي وهي من وهي ساعة من 3 سنين لحد 30 سنة مشي عريانة، لا تصوم ولا تصلي ولا تزكي ولا تكف عن الكلام الفج مع الرجل الأجنبي عنها، البرلمان اللي هيصلحها انت تبقى واهل، انت ما انتش فاهم حاجة خالص ولا انت عارف حاجة، بدليل وصلت الى الكرسي وجلست وصارت الاغلبية وكنت الرئيس ما صنعت شيء ولن تصنع شيء. لما؟ لان الوسيلة غير صحيحة، لا بالاستدلال المحقق ولا بالنقل المصدق. يبقى بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الغربة جاءت بالتدرج. ووظيفة التجديد يكتب مقاومة تلك الغربة، فطوبى للغرباء، وهؤلاء الغرباء لا ينقطعون حتى ينزل المسيح. يفتح قوس كده عيسى بن مريم ويقتل الدجال، وعندها يقبض الله كل نفس مؤمنة. وعليهم يبقى نفس مؤمنة ولا يبقى إلا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة. وصف حالة الغربة في وقت ما، وصف حالة الغربة في وقت ما. ونقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صلاة.